بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله ندرس القاعدة الأخيرة في هذا الكتاب. هذا الكتاب دروس في القواعد الفقهية، القاعدة الأخيرة في الدرس الحادي والعشرين، ولكن الدرس الأول كان عاما، بعد ذلك من الدرس الثاني بدأنا بالقواعد. فهذه القاعدة قاعدة الفراش. هذه القاعدة من القواعد المشهورة تسالم عليها جميع المسلمين من السنة والشيعة، واستندوا إلى حديث نبوي مشهور: الولد للفراش وللآهر الحجر. إن شاء الله سندرس هذا. هذه القاعدة هذه القاعدة لأجل أن نحدد الموقف حينما يكون شك بالنسبة إلى من يلتحق الولد به. نعم، هنا الشك. إذا ليس هناك الشك لا نحتاج إلى هذا. مثلا إذا نعرف هذا طاهر أو نجس لا نحتاج إلى قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة: كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس بعينه، في حين نحن نكون شاكين. فإذا هناك طفل نعرف من والده، خب لا نحتاج إلى قاعدة الفراش. ولكن ربما هناك الشك، مثلا ربما هذه مثلا زوجة خطأ نامت مع شخص آخر، أو مثلا ربما أصبحت ذا ولد، ولكن مثلا الرجل يقول ليس هذا ولدي، لا يشبهني مثلا، أو كذا، أو شخص آخر يقول هذا ولدي، يدعي أنه صاحب هذا الولد. فهذه القاعدة يقول: نحن نراعي جانب الفراش. الفراش طبعا لغويا يعني الشيء الذي يفرش لأجل مثلا النوم، بس نقصد هنا يعني الزوجية، من له حق أن ينام مع هذه المرأة يقال له صاحب الفراش. المدرك، الروايات: أولا هناك حديث معروف بين جميع الفرق والطوائف الإسلامية، صاحب الكتاب يقول لم ينكره أحد من المسلمين. هذا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح في الواقع هو هذا الحديث رمزا لهذه القاعدة. يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الشيخ الكليني يذكر هذا في الكافي، الشيخ الصدوق يذكر هذا في من لا يحضر الفقيه، الشيخ حر العامل يذكر في وسائل الشيعة، وابن ماجه أيضا يذكر في سننه. فمن نصوص الإمامية: روى سعيد الأعرج في صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام، والإمام الصادق يشير إلى هذا الحديث النبوي. السؤال حول شخصين كان لهما علاقة مع جارية: لمن يكون الولد؟ يسأل الإمام لمن يكون الولد. قال: للذي عنده، يعني صاحب الفراش. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر. فالمقصود المولى المالك للجارية كما قال الفيض الكاشاني. فالشخص الذي كان له معها علاقة حرام ليس صاحب الولد. صاحب الولد من كان يسمح له شرعيا أن يكون مع تلك المرأة. إخواننا السنة لديهم هذا الحديث اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. يعني الأم كانت معروفة ولكن هناك شخصان يدعيان الطفل. فقال سعد، هذا سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد، قال هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. قال هذا ابن أخي، أهد إلي أنه ابنه، يعني أخوه قال هذا ابنه، انظر إلى شبهه، يشبه أخي. وقال عبد بن زمعة الشخص الثاني هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللآهر الحجر. يعني ما أنه كان هناك يشبه الشخص الآخر ولكن قال يلتحق بصاحب الفراش. المقصود من الفراش كما قلنا ليس يعني الفرش الذي يفرش، يعني هذا إشارة إلى زوجية. نعم، ربما في فندق مثلا حدث هذا، بس المهم زوجية. آهر يعني زاني، للآهر الحجر. الحجر يعني في العرب يقال في العربية إنما يقولون لشخص التراب أو الحجر، يعني ليس له حق، ليس بالضرورة هو يرمى بالحجر، يعني كناية عن خيبته وأنه لا يثبت له أي شيء. وأيضا حينما نقول الولد للفراش هذا ليس قضية إخبارية، هذا حكم شرعي. ما هو الفرق؟ يعني الآن لسنا بصدد تحديد الواقع، نحن بصدد تحديد الواجب العملي. مثلا إذا نقول كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه نجس، هل هذا يثبت أنه طاهر واقعا؟ لا، ربما في كثير من الأحيان ليس طاهر. هنا إذا حينما نقول الولد للفراش لا نريد أن نقول بشكل موضوعي تكون دائما الولد، ربما في بعض الأحيان ليس صاحب الفراش، ولكن في فقه نحن بحاجة إلى أن نقضي المسألة، يعني نختم المسألة، نفصل المسألة. فنقول من الجانب الشرعي نبتني على أن الولد لصاحب الفراش، إلا إذا ثبت خلافه، إذا ثبت خلافه نذهب لليقين. هناك سؤال، عفوا قبل أن أذكر السؤال، هناك أيضا صحيحة الحلبي يوجد في الكافي والتحزيب عن الإمام الصادق عليه السلام في عدم إرث الولد المشكوك بالزنا مما ترك الزاني، يعني الذي يحتمل أن يكون ابن زاني لا يرث من الزاني، لأن الولد يلتحق بصاحب الفراش ليس بالزاني، فلا يرث من الزاني. صحيح. إمام الصادق عليه السلام قال فإن رسول الله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الإمام الصادق استند إلى إذن حديث رسول الله. بالإضافة إلى الروايات عندنا بناء المتشرعة، يعني المتشرعة في طول التاريخ هكذا تعاملوا مع هذه القضية، أن الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش. سؤال، بماذا يتحقق الفراش؟ هناك آراء مختلفة عند فقهاء المسلمين. أبو حنيفة قال يتحقق الفراش بمجرد العقد، ولو لم يحصل بينهما علاقة الزوجية، يعني مجرد العقد. فالآخرون حتى من السنة اعترضوا على أبي حنيفة، مع أنه صحيح يعني بعد عقد الزواج زوجية تتحقق، ولكن بما أننا نريد أن نلحق الولد إلى صاحب الفراش، يعني إلى الزوج، يجب أن يكون هناك إمكانية يكون ولد. إذا مثلا شخص تزوج عقد الزواج ولكن أصلا ما التقيا، كيف يمكن أن يكون هذا ولده؟ أو مثلا هو كان في بلد آخر، شخص سوى بينهم عقد الزواج، لا يعقل أن نقول هذا الرجل الذي أصلا لم يلتقي بهذه المرأة يكون والد لهذا الطفل. أو مثلا إذا جاءت بولد قبل 6 أشهر، يعني تزوج بعد 5 أشهر هي ولدت، وكيف يمكن أن تكون يعني يكون هذا الولد لزوج؟ لا يمكن. قال أحد الفقهاء من السنة، قال شذ أبو حنيفة فيما إذا عقد شخص على امرأة وطلقها عقيب النكاح من غير إمكان الوطء، فأتت بولد 6 أشهر من وقت العقد، حيث ألحقه، يعني ألحق أبو حنيفة هذا بالزوج، وهذا خلاف ما جرت به عادة الله من أن الولد يجب أن يكون بعد الاختلاط بين ماء الرجل وماء المرأة. بعض قالوا بالعقد وإمكان العلاقة الزوجية، الإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل. بعض قالوا ليس فقط العقد وإمكان الوطء، تحقق الوطء، ولكن المهم ربما الرأي الأخير، نقول بعد العقد وإمكانية أن يكون هذا الطفل لهذا الرجل. وهناك تفاصيل لا أريد أن أذكر لأنه ربما لا يناسب مع الدرس، ألا يمكن أن تقرأوا أنفسكم. فهذه المسألة لحل المشكلة حينما عندنا شك. بعض قالوا إذا هناك ظن بالخلاف لا نجري قاعدة الفراش، ولكن نحن نقول لا، حتى عند الظن بالخلاف نحن نجري قاعدة الفراش، نحن فقط لا نجري قاعدة إذا عندنا يقين بالخلاف، نعم، سواء كان ظن أو شك نجري قاعدة الفراش. هناك قاعدة في صفحة 295 للمطالعة، ونريد أن ندرس هذا إذا، لأن قاعدة مهمة، وإذا حتى ننهي الكتاب إن شاء الله اليوم. قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور، الميسور لا يترك بالمعسور. في بعض الأحيان أيضا يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا هناك شيء مثل الصلاة لها أجزاء وشروط وإذا موانع يجب أن نتجنب، وفي ظرف من الظروف بعض هذه الأمور أصبحت متعذرة علينا أو متعسرة، مثلا إذا أريد أن أقوم ربما في حالة القيام هناك عدو يقتلني، أو مثلا ظروفي الصحية لا تسمح لي أن أقف أجلس على الكرسي، مثلا كان عندي مشكلة في الظهر في الركبة وكذا، ماذا نفعل؟ هل نقول بما أنك لا تستطيع أن تأتي بالمركب كل شيء يسقط أو لا؟ من الناحية العقلية يبدو أنه إذا تعلق الأمر بالمركب والمركب لا نستطيع أن نأتي به الأمر يسقط من الناحية العقلية. يعني إذا أنا مثلا أقول لكم إيتوني بمثلا بالصحن ومن الطعام، وأنت تقول الطعام لا يوجد ولكن أعطيك بالصحن، ما فائدة فيه؟ أنا أردت الصحن لأجل الطعام، إذا لست تعطي بالصحن مع الطعام لا فائدة في هذا. نعم، إذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بمركب له أجزاء وشروط ونحن لا نستطيع أن نأتي بالمركب، القول بأن الأمر لحد الآن يبقى يحتاج إلى دليل. بعضهم قالوا لا، لا يحتاج دليل. على اعتهال المختار عندنا في الصلاة، عندنا قاعدة خاصة في الصلاة، نحن نعرف بأن الميسور لا يترك بالمعسور، ولكن في خارج الصلاة مثلا أنت لا تستطيع أن تصوم بالنسبة لكل الشروط، مثلا تستطيع أن تصوم ولكن إذا تأكل، هل تستطيع أن نقول خب أصوم وأكل؟ لا يجوز. فغير الصلاة يبدو أنه لا يوجد مجرى لهذه القاعدة، وللصلاة دليل خاص. أما الرواية التي استدلوا به، هناك حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يترك الميسور بالمعسور، هذا في أعوال اللآلي للأحصائي، ولكن المشكلة في سند هذه الرواية، لأن يعني يوجد في أعوال اللآلي، أعوال اللآلي ليس كتابا موثوقا به يعني بشكل كامل، وأيضا يبدو أن هذه الرواية ليست بالنسبة إلى الأجزاء بل بالنسبة إلى الأفراد، يختلف كثيرا. إذا أنا أقول لكم إيتوني مثلا بعشرة من العلماء نريد أن نكرمهم، وأنت تقول عشرة لا يمكن، آتي بالخمسة لا بس، ولكن يقول لك آتيني بعالم تقول لا يمكن أن آتي بكله ولكن آتي برأسي فقط، لا فائدة. نعم، فمرة يكون الأفراد وكل فرد بوحدته مهم، ولكن إذا يكون أجزاء كل جزء من دون المركب ربما لا فائدة فيه. نعم، يقال كان هناك، انتهى هذا فننهي بهذا القصة. يقال كان هناك مجموعتان من قبل البلدية تعملان على شارع. مجموعة كان تحفر قناة، ومجموعة أخرى بعد ساعات كانت تملأ هذا القناة. نعم
تردم
تملأ. نعم. فهذا الشخص رأى تعجبه، فريق يحفر فريق آخر
يردم.
نعم. قال ما هو يعني ما هي الحكمة؟ قال نحن يعني كان المفترض أن نكون ثلاثة فرق، فرقة تحفر، فرقة تجعل أنابيب الغاز، فرقة أخرى تملأ. الفريق الثاني لا ما جاءت، ولكن نحن نعمل. فهذا لا يقبل عقليا، لا يمكن نقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لأنه في بعض الأحيان الجزء من دون الكل لا يفيد أصلا،
يضر
يضر. نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا هذه الفرصة لأجل أن ندرس هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لأجل العمل ولأجل إن شاء الله معرفة ولأجل إن شاء الله تعامل مع كل شيء بإن شاء الله الرؤية الصحيحة حكيمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله.